أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، فنستكمل ما بدأه المشايخ من القراءة في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. وقد وصل الشيخ البارحة إلى قوله تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. واليوم نبدأ في قوله عز وجل، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إخواني الكرام، من الآيات التي في القرآن الكريم تحدثت عن المنافقين جاء الحديث في سورتين أو أكثر من سورة، حتى نزلت سورة في شأنهم اسمها سورة المنافقون، كذلك سورة التوبة واسمها السورة الفاضحة أو الهاتكة، لأنها هتكت وفضحت أستار المنافقين التي يتخفون خلفها. كذلك سورة النساء، فربنا عز وجل يذكر اختلاف المؤمنين في شأن المنافقين، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، أم أن الأمر الذي سيشيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناس يظهرون الإسلام، فيكون هذا صد عن أن الناس تدخل جديدة في دين الله. يقول المفسر عن قوله تعالى: فما لكم في المنافقين، يقول: ما شأنكم أيها المؤمنون، صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين، فريق يقول بقتالهم لكفرهم، وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم، فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم، والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم، أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق، ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداية. ثم قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يعني يا أيها المؤمنون الذين كانوا في الآية قبلها، يعني يريدون إما أن يقاتلوا المنافقين، ولعل القتال يكون فيه عبرة للمنافقين الآخرين، فبدلا من أن يقاتلوا يسلموا أو يرجعوا للدين أو يرجعوا عن أذى المسلمين. ما المنافق داخل الدولة الإسلامية يؤذي المسلمين من داخلهم. فكانت رؤية بعض المؤمنين أن المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم ويقتلهم لأنهم كفروا وارتدوا، فيكون عبرة للآخرين فيهتدي المجموع أو يهتدي الباقين. ف ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى هذا، وربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم وعن شأنهم: دهم ودوا، لم يريدوا الهداية، لم يريدوا أن يرجعوا إلى الدين بعدما غادروه باطنا وإن كانوا فيه ظاهرا، دهم ودوا لكم أيها المسلمون أن ترتدوا عن دينكم، أن تكفروا. فهذا هو المقصود بالآية: تمنى المنافقون، معايا في الكتاب، تمنى المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم فإن أعرضوا واستمروا على حالهم اللي هم المنافقون لو لم يقبلوا هذه النصيحة لم يقبلوا هذا الأمر واستمروا على حالهم فخذوهم وقتلوهم أينما وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم إلا هناك صنف اهتدى وآمن إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال أو من جاءوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم فأقبلوا من الله عافيتهم لهؤلاء الذين رجعوا وآمنوا وأسلموا فحذف عافية من الله ورحمة من الله أنهم يحدثش قتال وأنهم عادوا واهتدوا كحال مثلا في عقوبة على مجرم طب المجرم تاب وأناب ورجع إلى أمر الله وانت كنت تنوي انك تقاطعه وانك تهجره وانك تدخل معه مثلا في حرب لا ده هو اهتدى فربنا عافاك من هذه الحرب فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم ثم قال الله تعالى عن فريق آخر من المنافقين بخلاف الأول ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أيها المؤمنون ستجدون فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم فقط عشان هم بس في دولة إسلامية قوية لكن لو أصابكم ضعف لانقلبوا عليكم وكانوا عونا لعدوكم هم لماذا يظهرون الإيمان علشان يأمنوا على أنفسهم إنك أنت تقول أنت ارتديت هتتحاكم أنت ارتكبت فاحشة تعاقب لا هو هيظهر في الظاهر فقط الإسلام ليأمن على نفسه ويظهرون لقومهم من الكفار في نفس الوقت سرا وخفية فيظهرون لقومهم من الكفار الكفرة إذا رجعوا إليهم ليأمنهم بحيث لما لو رجعوا الكفار احنا كنا على اتصال بكم احنا أصلا معكم ده احنا كنا عينكم أو نحن جواسيسكم في الدولة الإسلامية أو بين المسلمين فهؤلاء وكلما لقوم إذا رجعوا إليهم لقومهم الكفار إذا رجعوا إليهم ليأمنوا كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم عنكم فخذوهم وقتلوهم أينما وجدتموهم وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة لا انتوا لا هؤلاء قاتلوهم وهم يستحقون القتال ويستحقون أن يخجلهم الله وأن ينصركم أنتم أيها المؤمنون الله سبحانه وتعالى ولكم الحجة القوية البالغة الواضحة على قتلهم وذلك بسبب غدرهم ومكرهم الآيات فيها فوائد الفائدة الأولى خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم هم ملبسون قد يصلون مع الناس قد أحيانا يبذل وينفق حتى يغر المؤمنين أو يخدعهم فلأن حالهم خفي اختلف المؤمنون فيهم وعندكم حديث معاذ الله أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقتل أصحابه وبعدين الأمم البعيدة أو الناس أو القبائل البعيدة التي نريد هدايتها ودعوتها للإسلام هم عرفوا معلومة أن فلان ابن فلان وأن قبيلة فلان أسلمت، دي الظاهر والمعلن، وهم ليسوا على تفاصيل بخبء وكل تفاصيل الأمور التي تحدث داخل المدينة النبوية. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قبيلة هذه القبيلة أو فلان ابن فلان الذي كان الخبر أن هو أسلم، فيقولون محمد مثلا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هل مثلا انقلب على أصحابه؟ هل قاتل من آمن معه؟ فيكون هذا صد عن الدين اللي هو دين الرحمة وما في الرسول صلى الله عليه وسلم من الألفة والرحمة واللين. طب ده يحدث ليه ليهم؟ ليه يكون صد؟ لأن خفي عنهم بقية المعلومات، بقية ان هم منافقين، بقية ان هم آذوا المسلمين وكانوا طعنة في ظهرهم. الفائدة الثانية بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم. يبقى الناس درجات، وهذا أيضا شيء نتعلمه يا أخواني الكرام، إن أهل الشر ليسوا على مرتبة واحدة. شوف بقى أنت، في واحد أهل شر يضر نفسه، وواحد أهل شر يضر نفسه ويضر المؤمنين ويكون داعية للضلالة، يأمر بالمنكر ينهى عن المعروف، ده اهجره حذر منه، بخلاف آخر. يعني أقصد إيه؟ مراتب الشر درجات، مش الإنسان. وكل هذا أيضا من الدعوة إلى الله، من وسائل الدعوة. ما أنا ما جيش على واحد مثلا اختلف معايا في مسألة ولا مسألتين ولا ثلاثة ولكنه على الأصل وعلى الاستقامة وعلى السنة، ثم أظل بألسنة حداد على المنبر ولا على غير المنبر السب والشتم واللعن. طب ما لعل هذا له بعض التلاميذ أو بعض الأتباع أو بعض المتأثرين به أو بعض المتأثرين بالحق الذي عنده، اللي هو أنت إيه عملت تسلخه على المنبر دوت، وهو عنده بعض الحق بيدعو له. فلما انت تصنع هذا الامر مع رجل شر قليل او شر على نفسه، فايه الذي بيحدث؟ انت تصد عن الدعوة، تصد عما معك من الحق. فهذا يعني اهل الشر درجات، كذلك العقوبة معهم درجات. هناك من اهل الشر من عقوبته لنا اهجره في الله ولا اخاطبه ولا القي عليه السلام على حسب شره. طب هو اختلف معاه في مسألة الاثنين وثلاثة ولا ايه رأيه؟ هل القي عليه السلام؟ ولو كان في ذوي قرب بيني وبينه هل لا أصله؟ هل لا ولا أقطع هذه الرحم؟ فالأمر يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى فطنة حتى لا يقع الإنسان في الخطأ والضلال. ثالثا، عدل الإسلام في الكف عام، هو هذا نفس الكلام، عدل الإسلام في الكف عما لم تقع منهم أذية متعدية من المنافقين. الرابعة، يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلف أعذارهم. يعني تكلف أعذارهم، هو مفيش عذر، ليس هناك عذر، بس عمال يختلق يتكلف العذر. لأجل ذلك بعض الصحابة الصادقين الأقوياء كعمر بن الخطاب وغيره لما كان يرى المنافقين بيعتذر، يا رسول الله هؤلاء كذبة، ده حتى الاعتذار بتاعه لا يسوغ. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يقبل منهم ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. والجهاد لأن في شهادة في سبيل الله، لأن المجاهد رضي أن تزهق روحه ويسال دمه في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. المنافق لأن يصنع مثل هذا، المنافق هلل في مكان ولا أقول بحب الإسلام ولا أدام أمر ما فيش فيه مشقة دي شغال معاك، صلي ركعتين هيصلي ركعتين، لكن جهاد ومعركة وأموت ولا وبعدين المسلم الحق المؤمن هو بيدخل المعركة وعنده حسنيين، إما الفوز والغلب على العدو ودي حسنة ودي شيء مطلوب، وإما الشهادة وهو أيضا يحرص عليها الشهادة في سبيل الله وهي أيضا شيء مطلوب، كلها تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. طيب إخواني الكرام، ثم قال الله تعالى بعد ذلك في الآيات وهي تتحدث عن القتل الخطأ، من قتل إنسانا خطأ، ومراتب هذا الإنسان الذي سوف يقتل خطأ، هل هو من المؤمنين أم من غيرهم، هل هو من مؤمنين بيننا وبينهم ميثاق، وهو ما سنسمعه في الآيات الكريمة. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا،
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
وإن شاء الله يا إخواني الكرام وإحنا بنقرأ في الكتاب في هذا الكتاب المختصر في التفسير. وليه كان اختيار هذا الكتاب؟ لأننا كلنا وأنتم أهل المسجد وأهل الصلاة وأهل القرآن معظمكم كلنا قد نمر على آيات كثيرة سواء نحفظها أو بنتلوها ويخفى علينا معناها أو يخفى علينا بعض معناها ويخفى علينا جزء من المعنى، فبيكون في هذا حرمان من معرفة فضل الله وحكمة الله وعظمة القرآن ومكانة القرآن الكريم. فده كتاب مختصر سريع، فيعني يكون فيه همة أن الواحد يكون متابع لا يصيب مثلا سرحان لا يصيب مثلا بعض الملل لكي نمر مرور سريع على معاني وفهم وتدبر بعض الآيات. وفي نفس الوقت آخر كريم تعلم إيه؟ أنك تربط فواصل الآيات، يعني فواصل الآيات اللي هي آخر الآيات، حتى في كتب في فواصل القرآن والله سميع عليم علاقتها بما قبلها وبعدين أخرى والله شديد العقاب، هتجي دي ختام آية غير آية أخرى الله غفور رحيم، غير آية أخرى الله سميع عليم، هنا الله عليم حكيم. فسترى المناسبة بين عليم حكيم وبين ما في ما في الآية من أحكام من الله سبحانه وتعالى. فنكون يا أخواني الكرام على حرص على مسألة يكون إنك إيه في تتابع وتسلسل مع برضو إحنا ليه بنسرع؟ لأن إحنا عاوزين نحصل أكثر قدر من مثلا نعد نصف القرآن مثلا في مثلا في اسبوعين على اكثر قادر من ايات احنا كلنا بحريصين ان احنا نفهمها، بس مش معقول لسه هرجع لكل ايه ولا ارجع للتفسير، فهي فرصه ونحن سويا نقرا ونتدبر معاني الايات الكريمه. نعم، في كتاب اسمه فواصل القران الكريم للدكتور حسين نصار، وفي كتاب ايضا اللي هو تناسب الايات والسور للامام البقاعي، وهذه الكتب كلها موجوده في المكتبه. اخواني الكرام، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أصلا ده مؤمن هتقتل مؤمن؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، طيب ذلك التارك لدينه المفارق للجماعة النفس بالنفس، قاتل النفس. طيب وقاتل النفس ممكن يكون تاب، لكن حق الله وحد الله وحق القتيل وأهل القتيل أنه يقتل. طيب أقصد من الكلام، لكن في خلاف هذا لا يصح لا يكون لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، كان يلقي صخرة مثلا على البيت، صدمه مثلا بدابته، يظن كان يحسب أن هذا من الأعداء أو في معركة ثم قتله وما درى أن هذا مؤمنا. طيب لا يقتل مؤمنا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه عتق رقبة، عتق نفس مملوكة مؤمنة، عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل. مع إخواني الكرام، يبدأ الدية ده على اللي هو صاحب القاتل نفسه عليه وعلى أهله أو على قرابته. طيب عليهم دية القتيل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل إلا أن يعفو عن الدية فتسقط. فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة ولا دية عليه. دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد على مثل أهل الذمة فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله. كل هذا في إيه؟ في القتل الخطأ. ما القتل العمد اللي يحصل؟ سيأتي عقابه في الآية بعد هذه الآية. طيب مثل الحالة الأولى ماشي حاضر بس سريعا. على من قتل مؤمنا مؤمنا من قتل مؤمن من اذا قتل مؤمن مؤمنا على وجه الخطا فعليه عتق نفس مش عليه شيء واحد بس عليه عتق نفس مملوكه مؤمنه كفاره عن فعله وعلى قرابه القاتل الذين يرثونه ديه مسلمه الى ورثه القتيل الدية هي 100 ناقة إلا أن يعفو أهل القتيل عن الدية فتسقط الدية فلا يكون دية يتبقى الأمر الواحد لو عتق نفس مملوكة فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن ولكن طب لو كان من قوم محاربين وهو كافر لا ده خلاص ده أنت ليك فوز ليك أجر عند ربنا أنك قتلته طيب فإن كان القتيل من قوم محاربين لكن هو مؤمن أنت غير مطالب بقتله وما كان هذا المؤمن يقاتلك فما الذي يحدث اخواني الكرام فعليك بس عتق نفس مملوكه مؤمنه ولا ديه عليه انا بقرا النص اهو وان كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل اهل الذمه فعلى قرابه القاتل الذين يرثونه ديه مسلمه الى ورثه القتيل وعلى القاتل عتق نفس مملوكه مؤمنه كفاره عن فعله فان لم يجد هي اللي جاي عليها الدرايه. طب هو لم يجد ما عندوش المال ولا عنده القدره ان يدفع الديه او يعتق رقبه، ده عتق رقبه يعني يشتري عبد يشتريه الاول ثم يعتقه، او يكون عنده هو مثلا عبيد اثنين ثلاثه فياخذ واحد منهم فيعتقه، ليه؟ لاجل هذا الذي قتله قتلا خطا. طيب. طب افرض لم يجد سؤال وربنا اجاب عنه، فان لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع. ليه متصلين؟ لأن ربنا ما قالش فصيام شهرين توبة من الله، قال فصيام شهرين إيه؟ متتابعين، والعقوبة طبعا شديدة طبعا أو الأمر شديد. يعني متصلين متتابعين، لو جه مثلا يعني صوم 60 يوم متتابعة، طب لو مثلا بعد اليوم 50 أفطر يوم لا يرجع تاني عد 60 يوم مرة أخرى، لأن الدماء أمرها عظيم حتى ولو كانت خطأ، فما بالك بمن يؤذي أو يسفك الدم عن عمد وقصد. طيب فإن لف عليه صيام شهرين متصلين بالانقطاع لا يفطر فيهما ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليما بأعمال عباده ونياتهم حكيما في تشريعه وتدبيره. يبقى هنا عليم بأعمال عباده ونياته، فهو يعلم ان هو قتله قتل خطا. يعني مثلا لو واحد قاتل قتل متعمد وبعدين ايه عرف يلبس القضيه واظهر ان هي قتل خطا، لا انفاز في الدنيا وعدى بمهاره المحامي، فاين سيذهب من الله يوم القيامه؟ طيب وفي نفس الوقت فعلا في ناس بتبقى قتلت قتل خطا ولا يصح ان يقتل، هو ما تعمد القتل حتى يقتل، فإن لم ربنا العليم بالنيات وعالم ان هو قتل خطأ فجعل هذا المخرج في عتق نفسه والدية. طيب وأيضا كان ممكن اللي قاتل خطأ يبقى ما فيش شيء عليه وخلاص، لكن لا، ده حكمة ربنا في التشريع وكي يتحرص للناس. واحد ماشي الا بالسيارة على سرعة 160 ولا 150 ولا 170، لا تنبه، انت مش قصدك تقتل لكن انت قتلت قتل خطأ هتتكلف كذا وكذا وكذا وكذا. في آلة ضخمة في مصنع من المصانع واهل المصنع ما حطش الاحتياطات ولا الامان اللازم، كان ممكن يصرف امان للآلة الضخمة دي ولا ونش الضخم دوت كان ممكن يصرف كتأمينات مليون، فدخل بالمليون يصرف تأمينات، فين لا يحصل واحد عامل قتل قتل خطأ خلاص المليون دوت تروح تدفعه دية وكمان تعمل ايه؟ تروح تحط تأمين بنت ايه؟ يبقى حكمة ربنا وله الحكمة التامة في التشريع ان هو جعل هذا المقدار الذي يدفع لكي تحصن وتعصم نفوس الناس، حكيما في تشريعه وتدبيره. خلاص لا خلاص، بص هذا حق العباد على العباد، حق القتيل عفوا فلهم الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ولا شيء على القاتل قتل خطا. ماشي، ثم اتفضل. على فكره عشان انا عاوز انجز، اتفضل. مستمع 100 ناقه الناقة تقدر بقى حسب، ممكن بيأتي مثلا أهل العرف يقدرها كم بالأموال، كل الأمر بيختلف من بلد لبلد ومن دولة لدولة، هنا غير السعودية، لكن في الإسلام 100 ناقة. الآية اللي بعدها بعد قتل خطأ، الآية الطويلة الماضية قتل خطأ، الآية اللي بعدها قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. العلماء عدوا العقوبات هنا لقوها 5. طيب نقرأ التفسير: ومن يقتل مؤمنا على وجه القصد بغير حق. يعني مثلا ايه بغير حق؟ واحد عندنا واحد قاتل مؤمن، مؤمن قاتل وقتل مؤمن قتيل، فالمؤمن دوت عاوز يتوب لربنا، لا انت متعمد هتاخد عقوبة ربنا انك تقتل، النفس بالنفس. طيب هيقتل، اللي هيقوم يقتله واللي يقطع رقبته بالسيف، هل ده حرج؟ في حرج عليه؟ اللي هو الناس يعني اللي ينفذ الحد، الموظف ولا اللي هيمسك السيف ويقتل، ولا عشناوي اللي بيعلق على حبل المشنقه، هل هناك حرج عليه؟ لا، ده هو يطبق حدود الله وشرع الله. فمن يقتل مؤمنا على وجه القصد بغير حق، حتى الايه الكريمه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. الا ايه؟ بالحق. والحق كما سمعنا الامور الثلاثه: السيب الزاني والنفس بالنفس والترك لدين المفرق للجماعه. بغير حق، فجزاؤه ايه بقى؟ دخول جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية أخوان الكرام شأنها عظيم وكلنا في حاجة إليها. ربنا يقول وينادي المؤمنين: وهذه من نداءات الرحمن: يا أيها الذين أمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون. النفوس معصومة، النفوس شأنها كبير. ولا تقولوا لمن، بل الإسلام دوت ليس دين كما ينشرون، دين قتل. ده أنت قبل أن تدخل القرية انتظر حتى يأتي وقت صلاة هل تسمع فيها الأذان، تحرى، أرسل الرسل حتى يبلغوك أن أهل القرية أهل كفار أو محاربين، ها، وتحرى قبل أن تقتل هذه النفوس المعصومة. إذا خرجتم الجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه. طب هم قالوا إحنا مسلمين، هتقول لا أنت لست مسلم، لست مؤمنا، اللي هي نفس الآية، الآية واضحة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وإنما حملك، وإنما لا تقول له أنت متش مؤمن، ده أنت علشان خايف من السيف والحرب والقتل قلت ادعيت الإسلام، فلا تقول له لست مؤمنا، وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك، فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه. ما لو حصل معركة فعلا وأهل القرية كانوا فعلا كفار وكانوا فعلا لا يقبلوا حكم الإسلام ولا الجزية، ما احنا لما الجيش المسلم الذي يريد لتكون كلمة الله العليا، هو اصلا ليس غرض الغنيمة ولا غرض السبايا ولا الحرب ولا العبيد ولا الكلام ده، هو يريد ان ينشر كلمة الاسلام، ده هم اسلموا خلاص لا يطلب منهم شيء. وهذه كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع ان الرسول والدولة الاسلامية في حاجة ملحة كانت للمال وكان الفقر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو دخلوا قرية غنية وفيها ما فيها من الخيرات والنعيم وأسلموا خلاص لكم أموالكم
وجاء الرجل فنظر إلى غنم بين جبلين أو في وادي عظيم فتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك. فرجع الرجل إلى بلده إلى قريته إلى قبيلته يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ده هو بيبذل كمان. فالمقصود إن ليس المقصود في الحرب والجهاد ليس المقصود الغنيمة وسفك الدماء، وإنما المقصود أن تسلموا، فإن أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله فقد أمنوا على أنفسهم وأموالهم. فإذا دخلتم أردتم دخول قرية فلا تقولوا لمن قال لكم نحن مسلمون لا ده أنت خايف من السيف، لا اقبل منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد إيه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ والنبي غضب صلى الله عليه وسلم. طيب فعند الله طيب يقول إيه؟ فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد، لأن لو أنت مثلا حتى لما تقابل الرجل لك ثلبه السلاح الخيل المتاع المال القاتل المقتول الكافر أنت بتاخد كل هذا. طب هو قال لك أنا مسلم فأنت تتعجل تقول لا ده هو علشان خايف من السيف وعلشان هيفوتك الغنيمة ديت، لا. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تقتلوه لا تقاتلوه ولا تقاتلوا ولا تقول من ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه، لا أنت اترك هذه الغنيمة مدام أنه أسلم. لما؟ لأنه عند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا. ثم لا تنسوا أنكم كنتم قبل ذلك على نفس الحال، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه. الأمر مش هكذا، ده أنت ممكن تدخل قرية وأهل القرية كفار وبعدين تقابل على مدخل القرية اثنين ثلاثة أقول لك نحن مسلمون. هو كان أفر قرية الكافرة يخفي دينه ويخفي إيمانه خوفا من قومه الكفار، فما دام أنه قال لك ألقى إليك السلام ألقى إليك أنه هو مسلم شهد أن لا إله إلا الله فاقبل منه. كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه فمن الله عليكم بالإسلام فعصم الإسلام دماءكم فتثبتوا، اللي هي تثبتوا معنى الآية الكريمة فتبينوا إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دق وسوف يجازيكم الله به. الفوائد: جاء القرآن الكريم معظما حرمة نفس المؤمن وناهيا عن انتهاكها ومرتبا على ذلك أشد العقوبات. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن القاتل مؤمن قاتل وقع في هذه الجريمة لكنه عنده الشهادتين وعنده الإسلام وعنده الإيمان في قلبه، أن المؤمن القاتل لا يخلد أبدا في النار وإنما يعذب فيها مدة طويلة ثم يخرج منها برحمة الله تعالى. الثالثة: وجوب التثبت والتبين في الجهاد وعدم الاستعجال في الحكم على الناس حتى لا يعتدى على البريء. نعم، دين الإسلام كله حكمة ورحمة وعدل. قال الله تعالى أيضا ما دام إن الأمر جاء فيه ذكر الجهاد والتحري والتبين ثم فيأتي فضل المجاهدين على غيرهم، ولكل لهم درجات كما أنهم لهم درجات في الإيمان ودرجات في الجنة عند الله، وهناك فردوس أعلى وهناك درجات في الجنان ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 سنة، فهم أيضا في الدنيا في أعمالهم درجات يا أخي الكريم. قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي كلاهما مؤمن يا إخواني الكرام، المجاهد هذا في هذه الآية مؤمن والقاعد مؤمن، لكن شوف أهل الهمة أهل الحمية لله لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار فقط، دول إيه؟ مثلهم مثل المجاهد. إذا مرض العبد أو سافر، حافظين الحديث سمرة في البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ده اللي منع عن الجهاد قدر ربنا في المرض والعذر الذي هو فيه. لكن يبقى الأعرض والمريض والمعذور دوت فضله حكمه وصدق نياته في الجهاد مثل المجاهد. لا، احنا بنتكلم على كان نداء للجهاد وحرب اختيارية. فلا يستوي واحد قاعد وتكاسل او احب الدنيا والمتاع والعيال والزرع والكلام ده مع رجل اخر رضي ان يخرج بماله ونفسه ويجاهد قد لا يرجع في سبيل الله. لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير اصحاب الاعذار كالمرضى والمكفوفين. هؤلاء اللي هم المؤمنون القاعدون لا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله ببذل اموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين ببذل اموالهم وانفسهم على القاعدين عن الجهاد درجه. ممكن نضرب لها مثال بايه يا اخوان الكرام سريع كده؟ النهارده طلب العلم مش فريضة ولا حاجة. لو الإنسان عرف إيه؟ لو الإنسان عارف المعلوم الديني بالضرورة وكيف يتعبد ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، ما زاد على ذلك ليس بفرض. طيب وخلاص بقى، لا بيشتري كتب ولا بيجهد في الدعوة ولا في العلم ولا بيصبر ولا يسهر الليالي. لكن آخر رأى أن الجهاد الآن، حيث أنه لا راية، فرأى أن الجهاد الآن جهاد الحجة، جهاد المعلومة، جهاد الدعوة إلى الله والفكر، وهذه معظم شبهات الأعداء الآن. فطلب العلم وكافح ورحل ودرس للشيوخ وأنفق ماله في سبيل الله وفي سبيل تحصيل العلم. لا يستوي هذا مع رجل آخر يعني مؤمن يقوم بالإسلام لكنه تقاعد وتقاعس عن الإفحام بالحجة وعن العلم وعن طلب العلم. صحيح صواب الأمر ليس صواب. ففضل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة. ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره لعذر ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه. وفضل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابا عظيما من عنده. هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض. إخواني الكرام، زي ما هم كانوا في الدنيا في درجات في العبادة، هي يعني أهل المسجد ولا أهل البلد ولا أهل الصلاة، هل كلهم على درجة واحدة؟ لا، هناك من يصلي يأخذ من الصلاة عشرها، ربعها، نصفها، سدسها، ها معايا؟ حتى قيام الليل واحد بيصلي، ما بيصليش اصلا، واحد بيصلي ركعتين، واحد بيصلي 10 او ال 11، هل يستويون؟ كما ان اعمالهم كانت في الدنيا درجات، وكما ان نياتهم وقلوبهم كانت في الدنيا درجات وكلهم مؤمنون، فكذلك هم في الجنان ايضا درجات. هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض مع مغفرة ذنوبهم ورحمته سبحانه وتعالى بهم. وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم. ثم قال الله تعالى: ذاكرا شأن المستضعفين المؤمنين الذين يموتون مثلا بين قوم مشركين، أو إلى آخر ما في الآية من العلم والإيمان. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. يبقى بدأ بذكر الظالمين المتقاعسين المتخلين عن المسلمين، وذكر برضو أيضا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي هم مؤمنين وبين قوم كافرين. الفريق الأول قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخا لهم على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين. يعني بعض الناس بيعيش في الدول الكافرة لكن ليس عنده من الدين ما يعصمه ويميزه عن الكافرين. يعني أولاد مسلمين، يعني الولد اسمه مسلم ولا اسمه أبوه مسلم، لكن اللبس زي الكافرين، البنت اللبس مثل الكافرات، اللغة، الأخلاق، الطباع، الأمزجة، كل شيء، فما يميزه عن الكافرين. في ما هو حالكم؟ فبرد تقول له الملائكة حال وقت خروج الروح على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، فيجيبون معتذرين كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا. فتقول لا، شوف الرد، شوف الرد، شوف الحكمة. فتقول لهم الملائكة توبيخا لهم خلاص يا عم أنت لا تستطيع أن تقيم الدين في نفسك والصلاة. فدلوقتي بقى في بعض الدول الكافرة بقى في مشكلة في الصلاة، في مثلا تميز عنصري شديد وفي مشاكل، مش عارف تصلي، اهجر هذا البلد إلى بلد آخر يكون فيه تأمن على دينك وتأمن على دين أولادك وعيالك وتربيتهم. فيجيبهم الملائكة ويفهمونهم فيقولون لهم توبيخا لهم ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار وساءت مرجعا ومآبا لهم. المصير للمرجعهم ومآبهم وعودهم ومصيرهم إلى النار. إلا بقى فريق ما عندوش أصلا القدرة إن هو يهاجر وربنا يعلم النيات سبحانه وتعالى، إلا يظن بيستثني من بقى المستضعفين من الرجال الضعفاء أصحاب الأعذار رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر فأولئك عصى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم. ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة سبحانه وتعالى مع القدرة عليها رغد في الهجرة في سبيل الله. الإنسان يفر بدينه، يفر لأجل الله ورضا الله من دار الكفر إلى مكان آخر يستطيع أن يعبد الله فيه. وهل هناك تكون في خسارة مادية؟ أكيد أكيد في خسارة مادية، ممكن يجي يبيع البيت ما يعرفش يبيعه أو يبيعه بثمن بخس، لكن هيرتضي هذه الخسارة ليه؟ في سبيل الله، لأجل أن يشتري رضا الله وما عند الله هو خير وأبقى. أنتوا يعني لعل بعضكم يعرف فعلا بعض الناس رضي بخسارة دنيوية وترك بلاد الكفر ولأجل أن يحافظ على الدين ويحافظ على أبنائه. يعني حتى أولاده بيجوا مش عارفين يتكلموا حتى العربي، مش ده كيف يفهم القرآن؟ كيف يخشع مع الآية ويتدبر؟ وكيف لو زل وأخطأ فيتذكر الآية الكريمة ويهتدي بهدي القرآن؟ فلا، يقول لك لا أنا عاوز عيالي يعيشون مسلمين، مش تكون الأسماء إسلامية ودعك من أي شيء بعد ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعد ذلك ويرغب في هجرة المسلم والمؤمنين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فيقال عز من قائل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ربنا سبحانه وتعالى في الوعيد الذي سبق لمن لم يهاجر، رغب سبحانه وتعالى في الهجرة فقال: ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله ليس غرضه بالهجرة دنيا، إنما يهاجر بدينه، يهاجر ابتغاء الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضات الله، يجد ربنا بيعوضه من ترك شيئا لله تحفظون، من ترك شيئا لله ايه عوضه الله خيرا منه، يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الواسع، فضل من الله ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى، بل سيجد إخوة وسيجد أحبة في الله، لأنه لما بيهاجر من بلده، يعني لو رجل مثلا إيه من دولة مثلا، رجل دخل في الإسلام جديد، رجل أمريكي ولا أوروبي دخل في الإسلام جديد ومش عارف يحافظ على دينه ولا دين أبنائه بين الأقارب والمجتمع وضغط المجتمع الكافر، طب ما هو لما بيهاجر قرار الهجرة يا إخواني الكرام صعب، صعب جدا، إلا وهو يسير على من يسره الله عليه، فلما بيهاجر قد يجد وربنا بيعوضه من أخوة في الله وصلة ورزق واسع ما كان خيرا له في أرضه التي في أرضه الكافرة التي كان يعيش فيها، فهو ينال فيها العزة والرزق الواسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله، ده لا من نية معروفة وربنا عارف نيته وربنا يعلم خبره، فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما به، رحيما بعباده. طيب إذا كنتم في هذا الأمر، في أمر الهجرة، سواء كان يركب الناقة، يركب السيارة، يركب الطائرة، أو كنتم مجاهدين في سبيل الله حالات السفر، وتخافون من إدراك العدو لكم أو إدراك الكفار لكم، عرفوا أنك أنت هجرت خفية بدينك، فأنت خايف، أو السفر فيه مشقة فلا تستطيع أن تؤدي الخمس صلوات، الخمس فروض كاملة متممة في أوقاتها، إذن لا أصابك كذلك عنة ومشقة، ودين الإسلام دي من الرحمة واليسر. فربنا يقول: وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وإن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة، اللي هو إيه؟ إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. من فوائد الآيات، هذه الآيات هي فوائد كثيرة، منها فضل الجهاد في سبيل الله على القاعدين، وعظم أجر المجاهدين، وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم، وهذه المنازل العالية سواء كانوا للمجاهدين المنتصرين أو اللي ماتوا في المعركة في سبيل الله الشهداء، وأنتم تعرفون عظم وقدر وأجر الشهيد في أنه يشفع في 70 من أهله، وكم له من الحور العين وفضل الله. الأمر الثاني: أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم. معي يا أخوان الكرام، فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده، مشروعية قصر الصلاة في حال السفر. يبين الآية، آية مجملة في فقه قصر الصلاة، ثم جاءت التفاصيل بعد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم يذكر الله بعد ذلك صورة من الصور التي يقوم بها الذين يخافون من إدراك العدو لهم، إذا قاموا بالصلاة، إذا سجدوا، إذا ركعوا، فلكن سيقومون أيضا بالعبادة، وسيقومون أيضا بصلاة الجماعة، وسيقومون أيضا بقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، لكن الصورة مخففة ميسرة، لن يلتزموا فيها بما كان في حال الأمن والاستقرار. يبقى إذن يعني لا عذر للإنسان في ترك صلاة الجماعة، عامد متعمد وهو على الراحة واليسر، وإلا لو كان هناك عذر خلاص كان كل واحد يصلي لوحده في المجاهدين في صلاة الخوف، كان كل واحد مثلا يصلي لوحده أو يأخروا الصلاة، أو كل واحد يصلي لوحده والباقي يحرسه. لا، تعالى ننظر إلى هذه الصورة، هو في فريق هيصلي وفريق هينتظر، لكن كلا الفريقين سيصلون الجماعة، وكلا الفريقين سيكون إمامهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى، وهذه آية شأنها عظيم، فيها فوائد وحكم كبيرة من يسر الإسلام ورحمته. قال الله تعالى:
وإن كنت فيهم فأقمت له، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم.
أخواني الكرام، الآيات واضحة، فنعيش معها وننظر للترتيب.
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم،
يبقى هو أخذ بالأسباب، هو الأمر ده أمر عظيم، وفي أعداء ويتربصون منا نقطة ضعف أو أي غفلة منا.
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
إذا كنت أيها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فأردت أن تصلي بهم، فقسم الجيش جماعتين، تقوم جماعة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم. يأتي هجوم من العدو، هيتركوا الصلاة يا أخوان الكرام، لأن أمر نفس ونفوس وأمر دين. تقوم جماعة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم، ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو، ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم. يبقى إمام واحد وكلا الطائفتين أدرك منهم ركعة، هم هيصلوا كم، ركعتين ولا أربعة؟ اثنين، احنا عشان عرفنا الحكم قبل ذلك، صلاة الخوف أو أنهم يعني مهاجرون، أقصد أنهم في سفر، لأن الجهاد في غالب أمره، والحرب لو كانت في نفس البلد بيكون شأنها عظيم وخسارتها فادحة، بتكون إيه قبل أن يدخلوا إلى ديارنا وأبنائنا ونسائنا، ففي سفر المقصود يعني. نرجع، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو، ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم، وليأخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا أسلحتهم. فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم. وجاء في بعض كتب التفاسير أن الكافرين قال بعضهم لبعض الأعداء لبعض امهلوهم، سيحين الآن وقت صلاتهم، فإذا صلوا فاهجموا عليهم، والأمر ممكن يحدث في دقائق يعني. فلكن هنا يعني الحرب خدعة، وحكمة ربنا وحكمة الإسلام إن حتى ينجي عباد الله المؤمنين وحتى يقوم الدين في الناس، أن تأتي هذه الصورة التي لا يكون فيها خسارة أبدا على الإسلام والمسلمين. فالذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم، فيحملون عليكم حملة واحدة ويأخذونكم في غفلتكم، ولا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. ليه؟ لأن ربنا بيقول وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، والصحابة والصالحين والتابعين لهم بيحسن إليهم الدين، خلاص الأمر من ربنا للوجود. طيب واحد هيصلي معاهم لكن عنده عذر، عنده حاجة أنه ما يحملش السلاح مثلا، أو لا يكون السلاح لا يستطيع أن يحمله معه، أو يخاف إذا نزل المطر على السلاح يفسد، فربنا بيقول إيه؟ حسب مصلحة الحرب أو حسب الحكمة المرادة. فلا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، واحترزوا في نفس الوقت واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون، إن الله هيأ للكافرين عذابا مذلا لهم. كما أن هؤلاء الكافرين أوقعوكم في مشقة القتال والحرب، فربنا يشق عليهم يوم القيامة. أيها المؤمنون، هذه الصلاة وهذه الصورة وورد أخرى، صور أخرى يا إخواني الكرام، صور أخرى لصلاة الخوف في السنة النبوية، وبعضها شبيه بهذه الصورة المذكورة في آية سورة النساء، لكن هذا الأمر في حال الخوف. طيب رجعتم وأمنتم أو انتصرتم أو أمنتم، العدو كان بعيد جدا، فإذا فرغتم أيها المؤمنون من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل على كل أحوالكم. طيب لا، لازال الأمر أمر خوف، لكن مسألة التسبيح والتحميد والتهليل لا يشترط في سورة الصلاة التكبير، وإذا قمت لله قمت قانت ثم الركوع ثم السجود، والركوع والسجود أنت لا ترى الأعداء فيهما، فإلا يحصل إذا فرغت من أمر صلاة الخوف على هذه الطريقة اللي فيها الأمن أيضا والأمان، خلاص بقى الأمر العبادة ما انقضاش ولا انتهى، أنت في عبادة الجهاد، وأنت أيضا عندك متسع وعندك باب كبير في عبادة التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى، ما فيش عذر للإنسان إن هو يغفل عن الله ويغفل عن عبادة الله. فإذا فرغتم من الصلاة بهذه الصورة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم، تذكروا قياما أو قاعدا أو على جنبك، فإذا زال عنك الخوف بقى خلاص إحنا أمننا بقى العدو بعيد، أو انتصرنا أو رجعنا أو في طريق الرجوع إلى ديارنا أو إلى المدينة النبوية، فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم. عاوز تصلي النوافل وسنة الأربع سنة قبلها قبل الظهر وسنتين بعد الظهر، صلي ما أنت في حال الأمن والأمان. إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليهود في خيبر، أحرق الله قبورهم وبيوتهم أو جعلها الله عليهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الإيه؟ العصر. ده عذر، عذر، عذر الجهاد، عذر المعركة. طيب يبقى لا يجوز تأخير الصلاة الفرض في حال الأمن والأمان بلا سفر، لا يجوز تأخيرها إلا لعذر، عذر مرض. واحد المفروض مثلا المية ما فيش عليه، فمثلا هو قالك خلاص هجمع كل صلاتنا على بعض، يبقى في عذر المرض أقصد، هنا هيأخر الصلاة، عذر السفر، هيجمع هيأخر مثلا المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء مثلا بساعة ساعتين ويصليهم مع بعض، يبقى عذر إيه؟ هناك عذر. لكن بخلاف هذا إن الصلاة كانت عمونا إيه؟ كتابا لها ميقات محدد معلوم. أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. لا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين، يعني حتى العدو بقي منه بقية قوية وترك أرض الجهاد، ده كده هيروح ويقلب الأحزاب ويأتي بقوم آخرين ونعيد المعركة مرة أخرى، والحرب خدعة، وأنت تريد من هذا العدو إما الإسلام وإما أنه يدفع الجزية ومن هو يقتل. طب أنت هتتركه؟ عرفوا كتير منهم عرفوا أنه هو مهزوم فغادر أرض المعركة، لكن فيهم الشباب وفيهم الفرسان وفيهم اللي ينفع يقتلوا بعد ذلك وفيهم اللي ينفع يحشد قبائل ناس آخرين، لا اجتهدوا في طلب عدوهم. مع أن هذا الأمر يخوني إمتى؟ ده بعد معركة شاقة وبعد جهاد وبعد عنت. لكن معلش أنت تتعب وتألم كما أنك تألم، هم أيضا يألمون ويتعبون الكفار والمنافقين، لكنك تألم وتتعب في سبيل الله. لا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون ويصيبهم مثل ما يصيبكم. ومع ذلك يا أخي بعد الحرب والمعركة صابروا وعمال يجاهد عشان يفر ويهرب، ده هو كان لسه مخلص معركة عشان بس هو عنده نفسه غالية. إذا كان بيهرب ويتعب أكتر ويتألم أكتر في سبيل نفسه، طب أنت اتعب أكتر وتألم أكتر وجاهد أكتر ومشقة بعد جهاد ومعركة بس في سبيل الله. فهم يتوجعون كما تتوجعون ويصيبكم مثل ما يصيبهم، فلا يكن صبرهم، ما يكونش بقى صبرهم أعظم من صبركم، هم مع الباطل وأنتم على الحق. فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه، وكان الله عليما بأحوال عباده حكيما في تدبيره وتشريعه. هذا الأمر يا أخواني الكرام نقوله لأنفسنا، كل واحد يخاطب نفسه، فيما في مثلا من الكسل، كان واحد باطل من أهل الباطل مثلا، مؤلف وكتب روايات باطلة فيها الفسق والمجون، ويا أخي بيسهر ويتعب حتى يدبج العبارة ويألف الرواية ويرجعها 5-6 مرات ويشقى ويحشد المعلومة علشان يكسب بها مال، أو حتى علشان يضل بها الناس ويكسب مال من أعداء الدين، فهو بيتعب وهو على الباطل وأنت لا تتعب. يعني بعض الرواة والكتاب يا أخواني الكرام يذكر هم في الضلالة، يعني من مصريين بيذكر أنه كان بدنه 3 عشان يربط الرواية أولها بأخرها، يظل 3 أيام بلا نصف ساعة نوم، هو هيبدأ بالرواية ويخلصها وبياخد أجره في الدنيا والمال والكلام ده. شوف المشقة وهو على الباطل، شوف التعب. احنا بعضنا قد يتملل مثلا، يتململ من درس طويل، أو مثلا إن هو يقول لك إيه، بعض الإخوة أنا سمعت يقول لك أنا ما بحبش، يعني ماليش خلق للقراية، أخر أقرأ ربع ساعة، أحب أسمع وما أقرأش. طب وازاي هتحوصق المعلومة وازاي هتترقى في العلم؟ فأهل الباطل على فكرة على باطلهم يتعبون. المغني اللي بيغني أغنية بيدنه يتدرب عليها 3-4 شهور ويطلع هنا ويسافر هنا وبيتعب وبيصرف وبياخد جزاؤه في الدنيا ماشي، بخلاف طبعا عقاب الآخرة. يا أيها الشاب يعني ارحل في طلب العلم، اشقى، اتعب، قلل ساعات نومك لله في سبيل الله. لكن قليل من الناس من هم أصحاب همة عالية. ثم قال الله تعالى ممتنا على نبيه الكريم وعلى الأمة جميعها والناس من بعد النبي بالقرآن الكريم وما فيه من حكم الله، قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك أيها الرسول، إليك هنا كيف الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أنزلنا القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك، لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعا ترد عنهم من طالبهم بالحق. الفوائد في الآيات كثيرة، منها مشروعية صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها، الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال. شوف الأخذ بالأسباب، أنت هتصلي صلاة الخوف وليأخذوا أسلحتهم، مش الأمر يقول لك خلاص يا عم احنا عايشين مع الله وأنا في المعركة في سبيل الله، لا، وليأخذوا أسلحتهم. ده الرسول معهم وهو له أعظم الولاية وأعظم الكرامة ومقام النبوة، وحرب، والرسول صلى الله عليه وسلم أصيب، فهي أسباب، والجنة لها ثمن عظيم، سلعة الله الغالية. هذا الثمن لابد أن يدفع، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الأنفس والأموال مقابل الجنة. فلا تقل الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال، وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة، لا يعذر المرء المسلم في ترك الأخذ بالأسباب. ماشي. طيب، الثالثة مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال، فهو حياة القلوب وسبب طمأنينتها، وهي عبادة ميسرة كلمتان خفيفتان على اللسان، تذكر الله في كل حينك في كل أحوالك، اتق الله حيثما كنت. بل بعض الصالحين أمر الناس أنه هو حتى لو اقترفه الظروف فكان في موقف أو مكان باطل، اذكر الله. النهاردة تركبت مواصلة وخلاص مش هتعرف تنزل منها والأغاني شغالة، تقعد تسمع؟ لا، معاذ الله. وهؤلاء عندهم برضو فتنة وزخرف القول، والأمر ممكن يلبس عليك، ولا تسمع ولا شيء. اذكر الله، سمع، راجع ما معك من المصحف من القرآن الكريم، اخرج مصحفك، لكن انك تسيب نفسك لا. دهوين ما الافلام والمسلسلات دي متعوب عليها، يعني واحد مثلا يسافر سفر بعيد بيركب مثلا المسلسلات المكيفة الكبيرة وفيها تلفزيون، والتلفزيون بيعرض فيلما مثلا، مش هتسيب نفسك. ومش حكاية يعني بخلاف المعصية التي فيها وما فيها من الإثم العظيم، انت ممكن هذه المعصية يترتب عليها شبهة في القلب او تعلق بها ما بعد ذلك، فالإنسان بيضل، فلا يترك الإنسان نفسه، انما عليه بهذه العبادة اليسيرة الميسرة من ذكر الله تعالى على كل حال. الأمر الفائدة الرابعة، النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو، والأمر بالصبر على قتاله. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يدافع عن الخائنين لأنفسهم ولا يلتمس لهم الأعذار حين تتم مطالبتهم بالحق، ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. استغفر الله، اطلب المغفرة يا رسول الله والعفو من الله، إن الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما به. ودي أيضا أخذ بالأسباب، هي مغفرة ربنا لكل الناس، وإني لغفار لمن؟ لمن تاب وآمن وعفوه. لازم تدفع شيء. ولا تخاصم أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدافع، لا تجادل، لا تنافح، لا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، والله لا يحب هؤلاء الخون الكاذبين. يستترون، هم ممكن يظهر الإسلام، ودي أيضا صفة أخرى في المنافقين، يظهر الإسلام لكنه هو بيخفي المعصية أو الفجور أو الكيد للإسلام والمسلمين والمكر بهم، لكن يخفيها على من؟ الله يعلم السر وأخفى. هم يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفا أو حياء، ولا يستترون من الله وهو معهم بإحاطته بهم، معهم بعلمه، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه منهم شيء حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول، كالدفاع عن المذنب واتهام البريء، وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطا، ولا يخفى عليه شيء وسيجازيهم على أعمالهم. ثم قال الله تعالى في شأن المؤمنين أو في شأن من يدافع عن هؤلاء الكائدين للإسلام والمسلمين، قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما، يعني لو المحامي عرف يطلعه
بالباطل مثلا.
يا عم أين سيذهبون من الله يوم القيامة؟ يعملوا إيه؟
يقول لك لا، بدل ما أروح لمحامي ياخد 200 جنيه، لا أروح لمحامي كبير محنك أكثر، ويبقى عارف ان في باطل، وعارف ان حصل سرقة او حصل قتل او حصل جريمة او حصل رشوة او حصل نصب، هياخد اكثر ويدافع عنك ويطلعك. ده بجادل عنك في الدنيا، فمن يجادل عنك يوم القيامة؟ خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم الله حقيقة حالهم؟ ومن الذي يكون عليهم وكيلا في ذلك اليوم؟ ولا شك أن أحدا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى خطابا للناس أجمعين في مسألة الذنب والمعصية ودرجات الإنسان مع الذنب والمعصية، وهذا أمر نحتاجه جميعا. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. من يعمل عملا سيئا أو يظلم نفسه باقترافه للمعصية، بها الظلم قد تظلم نفسك بأن تقع في المعصية، مثلا قبل رشوة، أو مثلا نظر إلى حرام، أو مثلا سب ولعن، فهذا ظلم نفسه. وقد يتعدى الظلم للغير، ظلم نفسه بالمعصية وتعدى أيضا وظلم غيره في نفس الوقت، قتل، جرح آخر. فمن يعمل عملا سيئا يظلم نفسه باقتراف المعاصي لكنه تاب إلى الله، طلب المغفرة من الله، مقرا بذنبه، نادما عليه، مقلعا عنه، يجد الله أبدا غفورا لذنوبه، رحيما به بهذا العبد. غفور صيغة مبالغة على وزن فعول لكثرة المغفرة من الله سبحانه وتعالى، بس الشرط زي ما تسمعين كده ان هو يتوب. وهنا بيذكر لك بعض شروط التوبة، اللي هو الندم على المعصية والإقلاع فورا عن المعصية والعزم على ألا تعود إلى المعصية، هذا إذا كانت المعصية بينك وبين الله، ثلاث شروط. فإذا زادت المعصية، سرقت مال الغير أو اغتبت الغير، يزيد الشروط شرط، يعني اشترط هذه الشروط الثلاثة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، والشرط الرابع أنك تتحلل الغير من هذا الذنب، أنت سرقت منه 1000 ترجع له 1000. فمن يصنع هذا يجد الله غفورا رحيما. أما ومن يرتكب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه إلى غيره. يكسب الإثم يكسبه على نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. المرأة تقول لك إيه، خلاص أنا زوجي بيعصي ربنا، أنا المرأة على دين خليله، أنا أعصي ربنا زيه، أو هو مثلا بيعصي ذنب معين فهي تعصي معاه نفس الذنب. لا، ذنبه على نفسه، ويوم القيامة أنت لن تسألي عن هذا الذنب، لأن في آفة عظيمة يا أخوة الكرام، هي آفة التقليد، سواء بين الزوجة مع الزوج أو الصاحب مع صاحبه. يقول لك أنا مجتمعي، أنا أصحابي بيشربوا سجاير، فأنا بشر السجاير مثلهم، مثلي مثلهم. لا، كن بينهم على الحق، ادعوهم، عرفهم، هتضعف وهتصنع مثلهم وتقلدهم، أو ما عندكش من الإيمان اللي يعصمك من التقليد، خلاص تحلل منهم، يعني اهجرهم هجرانا جميلا، والتحق برفقة طيبة صالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى ذنبك على نفسك. طيب، أما الثالثة بقى، ومن يرتكب خطيئة على غير عمد أو حتى بعمد أو إثما بعمد، وبعدين يعمل إيه؟
ده يأتي بفرية أخرى. هو سرق البنك أو سرق المكان ده أو سرق المحل، ما لازم يكون موجود، لازم يكون موجود مجرم. ما دلوقتي المال انسرق، أنت بريء، يعني ظهر حاله إن هو بريء، طب يعمل إيه؟ ما لازم يلبسها لحد فيتهم آخر. ده إيه عقوبته ده؟ تعالى نشوف، تعالى ننظر. أو ارتكب إثما بعمد ثم ينتهم به إنسانا بريئا من ذلك الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا أو وإثما بينا. وزي ما كان الخير درجات كذلك الشر درجات. طيب يا أخوان الكرام، ربنا يذكر آية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، ويذكر منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. قال عز من قائل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لولا فضل الله عليك أيها الرسول بعصمتك لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط. وهم يقول النبي حدثت حادثة في مكة أو في الناس، قول حكم ربنا فيها أو إيه ربك ماذا قال لك، ده ما فيش، ده بألف يضغطوا عليه افتري آية. هم يريدون بعد ذلك شيء، عاوز يثبت، عاوز يقول إن القرآن مش واحد من عند الله وإن النبي لا يرسل له من السماء، فلا يزالون يلحون في مكرهم وكيدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممكن يؤثروا عليه لولا عصمة الله للنبي ومقام النبوة المعصوم. فربنا بيقول: وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم، فلولا فضل الله بعصمتك لعزمت جماعة على إضلالك عن الحق فتحكم بغير القسط. وما يضلون إلا أنفسهم لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب اللي هو القرآن والحكمة اللي هي السنة، جاء كما جاء في العديد من كتب المفسرين من أهل السنة والجماعة، يبقى السنة الدين. أنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما. وجي جاء في القرآن كثيرا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإيه؟ وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وسورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. طيب الآيات فيها فوائد عظيمة، من هذه الفوائد وتعالى نتعلم بقى إيه؟ النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. المجرم بيروح للمحامي بيحكي له كل حاجة عشان المحامي محيط بالملابسات عشان يعرف يفوز بالقضية ويخرجه إزاي. طب أنت محامي تقي عندك دين، إيه اللي يحصل؟ لا، القضية دي أنا ماليش فيها، هذه دفاع عن باطل، أخرجك من جريمة تستحق العقوبة. ما محامي يشتغل في ايه؟ هيخلص اجراءات مثلا في ارض، او متهم بريء بحق وتم اتهامه بالباطل هنا، وفضل الله عظيم ورزق الله واسع. من فوائد الايات ايضا: ينبغي للمؤمن الحق ان يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل احد من الناس. مش يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فقبل أن تغلق عليك الباب لتعصى الله، تذكر نظر الله سبحانه وتعالى. أنت تتخفى عن الخلق وتنسى خالق الخلق، وحتى لو تخفيت عن الخلق، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإن المؤمنون الحق لا يلعنون الفاسق وإن لم يروا معصيته ترى قلوبهم تنفر منه. ليه؟ جزاء وفاقا. لو لما هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بين هذا الفاجر وبين الناس، فتراهم يجترئون عليه أو يقع في البلاوى في البلايا والطامات، فيقول بما أصبت، لما كل هذه البلايا؟ قل هو من عند أنفسكم. الفائدة الثالثة سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه مهما كان ظلمه إذا صدق في التوبة ورجع عن ذنبه، التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه، وأن فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم. ثم ربنا سبحانه وتعالى يذكر ويعدد سبحانه وتعالى العديد من خصال الخير والأفعال الصالحة التي يفعلها المؤمنون، فقال عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شوف الدنيا دي مليانة قيل وقال وكلام، واللسان طول ما هو في الفم عمال يتحرك، تفتح القنوات تقرأ الجرائد تخرج تذهب تجيء، ما أكثر الكلام في السر والعلن في الخفاء في النجوى، لكن كل الكلام ده لا خير فيه. لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس ولا نفع منه إلا إن كان كلامهم أمرا بصدقة، أمرا بالدين، دعوة للخير، أو أمر أو بمع أمر بصدقة أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل، أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين. ومن يفعل هنا مسألة مهمة، رجل دخل يصلح بين المتخاصمين، بين عيلتين، بين رجل وزوجته، بين خصمين، هم بينهم خصام، طبعا كل واحد عاوز يحكي حجته وكل واحد يدلي ما لديه من قول، الوقت بيطول، لا لأن النية لله، لأنه بيصلح ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، فالوقت كله لله. الأصوات عليت، معلش استحمل أيها الداعية أو أيها المصلح بين الناس، حصل ألفاظ، حصل شتيمة، حصل أحلاء أيمان مغلظة، اصبر لله الوقت بيطول. طب انت جاي تصلح واحد منهم قالك لا انت بتحكمش بالحق، لما دي اذى، لا اصبر لله، الوقت كله مبارك، الوقت كله لله. فربنا سبحانه وتعالى يقول او اصلاح بين الناس او اصلاح بين المتنازعين، لكن ليس كل الناس، من يفعل ذلك طلبا لرضا الله فسوف نؤتيه ثوابا وعظيما. بعض الاماكن بعض الكرة هو في واحد مصلح لبه دي الوجيه دي العمدة بلاش كده، هذا الكبير ما ينفعش يحصل خناقة وفعلته هو ما يصلحش، او هو داخل من باب المفاخرة، انا الوحيد اللي عرفت حل المشكلة بين فلان وفلان بين العيلتين، انت عاوز كده هذا قصدك، خلاص خدت ثوابك في الدنيا من ثناء الناس. لكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ثم نرجع مرة أخرى لبيان مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإيه هو بقى عقاب من يعانده، من يجحده أو يتبع غير سبيل المؤمنين، الناس بتاعت الكلام الشاذ، المفكر الإسلامي اللي جايب أحكام جديدة وفتاوى مريبة أو مثيرة أو شيء لم يأتي به الصحابة والصالحين والتابعين، أو يبخس حق البخاري ومسلم والعلماء. قال الله تعالى، هذا رد على كل هؤلاء والمنافقين وغيرهم، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين نتركه وما اختار لنفسه ولا نوفقه للحق، اللي هي ايه؟ نوله ما تولى. ربنا بيركنه لنفسه، لأن المعصوم من عصمه الله التوفيق ابن القيم يعرفه يقول التوفيق ألا يقيلك الله إلى نفسك ماشي، والخذلان أن يقيلك الله إلى نفسك إلى معصيتك لا يغفر لك. فنوليه ما تولى اللي هو اتبع غير سبيل المؤمنين، تجده لا ألفاظه ولا كلامه ولا لبسه ولا أخلاقه ولا معاملاته على سبيل المؤمنين الصالحين، هو بيتبع يا أخي الكريم إيه؟ غير سبيل المؤمنين. الآية دي يا أخوان الكرام فيصل للإنسان اللي بيرتاب، للإنسان اللي هو يعني عنده إيه لبس، هو من الحق ومن الباطل. لا، انظر سيرة الصحابة والصالحين والتابعين، ثم انظر من يقتدي بهم ويعظم أفعالهم ويعمل بها، سبيل المؤمنين. لكن الداعية وقصدي أقصد إمام الضلال اللي هو إيه يقول لك يلقب عالم مثلا ولا يلقبونه إمام في المذهب الفلاني، ويمسك أئمة المسلمين يجرحهم بألسنة حداد، فلان شيء جاهل، أبو حنيفة كذا، أو الشافعي كذا، أو البخاري لا يعلم الفقه مثلا. ترى هذا الإنسان لابد سيرته حياته معيشته أفكاره مخالفة في جزء كبير منها لسبيل المؤمنين. اللي يحصل كده ايه؟ نوليه ما تولى، نتركه لنفسه، ولا نوفقه للحق لإعراضه عن الحق عن عمد، لأن الحق وصله، وندخله نار جهنم، ليه نصليه نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها. ثم آية بشارة عظيمة للمسلمين والمؤمنين، اللي أولها إن الله لا يغفر أن يشرك به. فبعد ذلك تعالى فلنسمع الآيات. قال تعالى
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
إن الله لا يغفر أن يشرك به، بل يخلد المشرك في النار. أما دون الشرك، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، أما ما دون الشرك من المعاصي فإن الله يغفر لمن يشاء برحمته ومنته وفضله، ومن يشرك مع الله أحدا فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدا كثيرا، اللي هي ضل ضلالا بعيدا، لأنه أشرك يعني إيه؟ سوى بين الخالق والمخلوق، يعبد إنسان، يعبد ملك، يعبد صنم، يعبد شجر، حجر، يعبد مقبور، فقد سوى بين الخالق والمخلوق. طب هؤلاء المشركون الذين يعبدون من دون الله أو حتى يدعون من دون الله، لأن الدعاء هو العبادة، فلو دعا غير الله كأنه عبد غير الله، ومن لم يسأل أو من لم يدعو الله كأنه أشرك، من لم يسأل الله يغضب عليه. قال الله تعالى
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
أي يدعون من دونه إلا إناثا، اللي هي الأوثان. هؤلاء المشركون يدعون مع الله أوثانا مسماتا بأسماء الإناث كاللات والعزى، لا نفعلها ولا ضر، ما يعبدون في الحقيقة إلا الشيطان، هو اللي أغواهم وأضلهم ودخل أو كان في هذه التماثيل، فهم إيه يدعون إلا الشيطان في النهاية، ويدعون العدو اللي هو الشيطان عدوهم اللدود، يدعون من دونه إلا شيطانا، إلا وإيه يدعون إلا شيطانا مريدا، مريدا يعني خارج عن طاعة الله، شيطان لا خير فيه لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان، مطرود لما أمره الله بالسجود فلم يسجد. هذا الشيطان المريد الذي لا خير فيه والذي أمر الناس بعبادة الأوثان، ربنا طرده من رحمته فلعنه، لعنه الله يعني الطرد من رحمة الله. وقال أم لما الشيطان عرف أنه ملعون ومطرود وعدو لله وللمؤمنين وللأنبياء، فالشيطان هيدخل النار لوحده؟ وبعدين هو الشيطان خرج من رحمة الله ومن جنة الله بسبب إيه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. في الشيطان بعقله القاصر فهم إن النار خير من الطين، وحكمة ربنا اللي خلق الخلق وفضل بعض الخلق على بعض، قال للملائكة أجمعين وكان فيهم إبليس اسجدوا لآدم. فهنا حقل أول شيء حسد إبليس وآدم، حسد بني الإنسان جميعا. ثاني شيء وقع في مخالفة فلم يسجد، اضطرد من رحمة الله اللعن جيب سبب مين؟ الإنسان اللي هو رفض يسجد له لأنه من طين. فهنا الشيطان هيخش النار وحده فبيحلف، فقال ولا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال الشيطان لربه حالفا لأجعلن لي من عبادك قاسما أغويهم عن الحق فلأغوينهم أجمعين، سورة الحجر، إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال لأضلنهم ولأمنينهم، يعني لأصدنهم، بيحلف لأصدنهم عن صراطك المستقيم، ولأمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم. أماني أماني ووعود ووعود، لا خليك في صف المنافقين أو في صف الكفار هيغلبوا، لا المسلمين مستضعفين، أو ارتكب الذنب الفلاني ستجد فيه متعة، أو اكسب واربح اللذة اللي في الذنب الفلاني، في المخدرات اعمل راسك كذا وكذا، وهل فيها متعة حقيقية؟ لا، إن هي إلا أماني وحبالات الشيطان. خد الرشوة وعيش، انت هتدنك على على راتب الوظيفة البسيط، هو الراتب بيعمل حاجة؟ انت خد الرشوة مرة واحدة بس وبعدين توب، شوف الكلام، خد الرشوة وبعدين ابني بيتين ثلاثة واشتري أراضي وأجرهم وبعد كده عيش من حلال، ما تقبلش الرشوة، أماني الشيطان. أو انظر إلى الحرام والتز وبعد كده توب. اسمع بقى، ولا أمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولا آمرنهم بتقطيع الآذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها، يميزها يسمها فيقطع آذانها حتى يقولوا لأتباعهم لا دي من دي مش يلتزم أمر الله في الحلال والحرام من المطعومات والذبائح، لا هذه يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. ولا أمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته، فهذا كثير يا أخوان الكرام في مسخ الآن في العالم كله، طبعا في شباب الكفار وفي تقليد أبنائنا أبناء المسلمين الكفار، يعني شاب ورجل يلبس حلق، أو شاب رجل مثلا أو إنسان عاقل يلبس البناطيل الجديد يشتريه ويزيد ثمنه لما يكون مقطع خلاف الفطرة. ولا آمر أنهم بتغيير خلق الله وفطرته، ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاة الشيطان الرجيم. هذا الشيطان يعدهم ويمنيهم الوعود الكاذبة ويمنيهم الأماني الباطلة، وما يعدهم في الواقع إلا باطل غرور لا حقيقة له. هو بيعصي المعصية وبيفعل ياخد لذة ربع ساعة، لكن بعد ذلك المترتب على لذة الربع ساعة خسارة سنين وبعد عن رحمة الله. هل يبيع الجنة ونعيم الجنة وما عند الله وأنس الطاعة وطمأنينة القلب بلذة ساعة؟ لكنها الشهوة تعمي. أولئك المتبعون لخطوات الشيطان والأماني والوعود بتاعت الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم، لأنهم متبوش وماتوا على كده، مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربا يلجؤون إليه. الفوائد كثيرة. الأولى أن أكثر الناس تناجي الناس مناجاة لا خير فيها، بل ربما كان فيها الوزر وقليل من الكلام. هذا والنقل مثل ما يقول المؤذن، وجزاكم الله خيرا.